إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثي بين يدي الإجابة على الأسئلة كما وعدتكم في الدرس الماضي عن صدقة الفطر. وصدقة الفطر واجبة بإجماع أهل العلم المعتبرين، إذ نص النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وفي رواية عند مسلم فيها زيادة على عادته قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من زكاة رمضان صاعا من شعير وصاعا من تمر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فقوله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم منطوق يدل على الوجوب، وبهذا قال جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، والصدقة واجبة على كل نفس سواء كان ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، حرا أم عبدا. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله بقوله من المسلمين، ووقع نزاع بين أهل العلم في العبد الكافر إن كان ملكا لمسلم، فهل تجب فيه صدقة فطر أم لا؟ فظاهر الحديث، أعني حديث ابن عمر، أنه لا تجب فيه صدقة فطر، ولكن في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العبد بكونه مسلما، فعموم هذا الحديث يدخل العبد الكافر في وجوب الصدقة، وخصوص ذاك الحديث يخرج العبد الكافر من وجوب صدقة الفطر. والمسألة الآن لا وجود لها، ولكن الذي أراه راجحا أن العبد المسلم هو الذي تجب صدقته على سيده. وهنا مسألة: هل خادمات البيوت اليوم تلحق بالعبيد والإماء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذكر والأنثى، والعبد ذكر وأنثى، العبد ذكر كان أم أنثى فتجب الصدقة في ماله. فلما كانت أحكام الخدم منفكة عن أحكام العبيد والإماء فالصدقة تجب في أموالهم. الخادم يملك ويعمل عندك ليملك مالا، أما العبد فلا يملك شيئا. وقد يعترض معترض فيقول: ألم يثبت في صحيح مسلم من طريق سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا فماله لسيده إلا إن اشترط المبتاع، قال فماله لسيده، إلا أن اشترط فيصبح المال العبد. فالمال اللام التي المال للعبد في رواية فماله للعبد، فهذه اللام أهل العلم يقولون هذه لام الاختصاص وليست لام التمليك، كما يقولون مقود للدابة، فالدابة أجلكم الله لا تملك، فهذه اللام ليست لام ملك. شاهد أن الخدم تجب صدقة فطرهم من أموالهم أو من أموال ذويهم، وليست واجبة هذه الأيام على من يعملون عنده. وأما الرجل هو ومن يمون، كما في رواية فيها ضعف من حديث أبي سعيد، فالرجل تجب صدقة الفطر على من يمون، على من ينفق، سواء كان الذي ينفق عليه برا أم فاجرا، صائما أم مفطرا، سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى. فقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على جميع هؤلاء. هل على الجنين صدقة فطر؟ هل الجنين يدخل في عموم ما ذكره ابن عمر؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر، قال على الصغير والكبير. فهل الجنين يدخل في الصغير؟ الجواب لا، الجنين غير الصغير، لا له غير الصغير لغة وغير الصغير عرفا. فالمرأة متى ولدت قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، وجبت صدقة الفطر في حق المولود، ومتى ولدت بعد صلاة العيد فصدقة الفطر ليست واجبة. ووراء هذا مكمن مهم غاية، وهي تظهر لنا الراجح من الخلاف في مسائل عديدة. ذلك أن القاعدة عند أهل العلم أن صدقة الفطر صدقة بدن وليست صدقة مال، صدقة الفطر صدقة أبدان وليست صدقة مال. والواجب في الزكاة من جنسها، فلا يجزئ أن يخرج الرجل طعاما إن كانت الزكاة زكاة مال. لا يجوز لك أن تشتري لحما أو أن تشتري طعاما فتخرج الطعام أو اللحم عن المال الذي تملكه، فالمال الذي تملكه زكاته زكاة مال. فالصدقات قسمان، صدقة مال وصدقة بدن. والواجب في صدقة المال ما هو من جنسها، والواجب في صدقة البدن ما هو من جنسه. فكما أنه لا يجوز أن يخرج العبد الطعام واللحم من زكاة ماله، فلا يجوز للعبد أن يخرج المال من زكاة بدنه. فجنس زكاة البدن طعام. وتأمل معي مرة أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتأكد من ذلك، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، قال على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، ولم يقيد ذلك بالغنى. فالفقير المسلم الذي يمون ويعول مجموعة من الأولاد تجب صدقة الفطر في جسده وفي بدن أولاده وإن كان لا يملك مالا. الفقير كيف يؤدي صدقة فطره؟ قال أهل العلم يحوش طعام يوم وليلة، يدخر طعام يوم وليلة، ويتصدق بالزائد عن طعام اليوم والليلة ولو كانت كسرة خبز. بعد أن يدخر طعام يوم وليلة الزائد له لتصدق به، فإذا انفكت صدقة الفطر عن صدقة المال، ولها أحكام خاصة بها، وليست أحكام صدقة الفطر هي أحكام المال. حتى قال أهل العلم لو أن فقيرا أعطى آخر الزائد عن طعام اليوم والليلة، والذي أخذ أعطى الفقير الذي أعطاه ما زاد أيضا عن قوت اليوم والليلة ولم يتواطأ على ذلك، جاز ولا حرج. وهذا يؤكد أن صدقة الفطر ليست صدقة مال، وإنما صدقة الفطر صدقة بدن. يؤكد ذلك أن الذين يقولون بالقيمة لصدقة الفطر لا يستطيع أن يحددوا لنا بناء على ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قيمة مضطردة لهذه الزكاة، لهذه الصدقة، أعني صدقة البدن. ففي المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من بر وصاعا من شعير وصاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من أقط. وإذا أردنا أن نقوم الصاع من هذه الأصناف نجد قيمتها مختلفة جدا، فالصاع الأقط غير صاع التمر، وصاع التمر غير صاع البر، وهكذا. فالشرع جعل صدقة الفطر بالنسبة إلى رمضان شعيرته، كما أن الأضحية شعيرة عيد الأضحى. فلو أن رجلا قال أنا أرى أن الفقير يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى لحم، فأريد بدلا من أن أضحي أن أوزع المال الذي هو قيمة الأضحية، قلنا هذا لا يجوز اتفاقا، لأن شعيرة عيد الفطر عيد الأضحى إنما هي الأضحية، والأضحية لها صفات، لها مواصفات، لا تجزي الأضحية في أربع، ولها عمر. وصدقة الفطر كذلك لها أصناف، وصدقة الفطر لها قيمة ولها مقدار. أتدرون لو أن الأجداد والآباء كانوا يخرجون صدقة الفطر مالا بالسر فيرمونها على سجادة الصلاة كما يفعل بعض الناس اليوم، أو يعطونها بالخفاء، لما ورثنا هذه الشعيرة كابرا عن كابر. نحن نفتخر ولله الحمد والمنة بشعائرنا، وربي يقول سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه شعيرة من شعائر الله، وهذه الشعيرة يورثها جيل عن جيل ويحتفل بها وتظهر أمام الناس، يؤتى بالطعام ويكال ولا يوزن. لأن السؤال الذي ستسألوه ويسأله كثير من الناس سؤال خاطئ أو خطأ ليس له نصيبه من الصحة. كم وزن صدقة الفطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج أبو داود وغيره بإسناد صحيح، يقول الوزن وزن مكة، والمكيال مكيال المدينة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر، لما دعا الله أن يبارك للمسلمين في المدينة، قال اللهم بارك في صاعهم وفي كيلهم، فالكيل هو البركة. وما صدقة الفطر إن كيلت فهي أبرك من إن وزنت، إن وزنت. والميزان يختلف، الكيل الواحد باختلاف المواد التي فيه، إن كلتها اختلف كيلها من مادة إلى مادة. إن وضعت في صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخرج به صدقة الفطر ما زال موجودا، ما زال موجودا، ما زال له يعني شكله وسعته، ما زال يباع في أسواق المدينة. فالبركة أن يكون عندك هذا الصاع وتملأه، هذا عن الزوجة، هذا عن فلان، هذا عن فلانة من الأولاد والبنات، وخلاص يكفي هذا وتبقى البركة في هذا. وقع خلاف من بالقدم لما جاء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي تلميذ الإمام أبي حنيفة، لما جاء للمدينة التقى بالمالك، فوقع خلاف بينهما في مقدار كيل النبي صلى الله عليه وسلم. فمالك إمام جليل وإمام له مهابة، قليل الكلام لكنه إن تكلم يقرر الصواب، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال أقرب المذاهب للصواب في المعاملات مذهب مالك، لأنهم بقوا على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى هذه اللجة الإمام مالك سكت، ثم في المجلس الذي بعده جاء وصاع النبي، عين صاع النبي الذي كان يكيل به في يده، قال كان النبي يكيل في هذا، ماذا بقي؟ إن هذا الكيل الذي كان يكيل به النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي؟ لماذا هذا الخلاف؟ فالصاع في الطعام في صدقة الفطر عبارة عن كيل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صاعا. صاع أربعة أمداد بقامة الرجل المتوسط، الرجل المتوسط الذي ليس بالطويل الفارغ ولا بالقصير، متوسط من الناس، يكيل أربعة حفنات من طعام. الإمام ابن خزيمة لما أورد حديث وكان أصرحها حديث من عباس في رواية ابن خزيمة، قال ومن أجزأ ومن قدم صاعا من تمر فقد تقبل منه، ومن قدم صاعا من شعير تقبل منه، ومن قدم صاعا من أقط قبل منه، ومن قدم صاعا من بر قبل منه، ومن قدم صاعا من سلت قبل منه. والسلت الشعير أحسن أنواع الشعير. قال ومن قدم صاعا من دقيق قبل منه، وبقي يعدد حتى أن ابن خزيمة بوب على هذا الحديث أن صدقة الفطر تخرج من جميع أصناف الطعام، أن صدقة الفطر تخرج من جميع أصناف الطعام. ويؤكد ذلك حديث ابن عباس أيضا الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين. هذا نص صريح صحيح أن صدقة الفطر طعمة للمساكين، صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطهرة طهرة للصائم ثم طعمة للمساكين. هذه مشروعية صدقة الفطر. مشروعية صدقة الفطر وحكمة صدقة الفطر أمران. الأمر الأول، ما علقت به من أوساخ وزلل وأخطاء وزلة لسان وما شابه، فصدقة الفطر طهرة تطهر هذه الأشياء. ثم الحكمة الثانية صدقة الفطر طعمة للمساكين، وهذا دليل على أن مصرف صدقة الفطر ليس هو مصرف الزكوات. الزكاة كما قال الله في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وذكر ثمانية أصناف. فمن قال بالمال نقول له أن تلحقها بصدقة الفطر، صدقة الفطر تلحقه بزكاة المال، يقول لا، نقول انفكت، صدقة الفطر ليست زكاة مال، صدقة الفطر ليست زكاة مال، فمن ألحقها بزكاة المال فقد أخطأ. وفي قوله طهرة للصائمين إشارة مهمة إلى أن صدقة الفطر تؤدى في آخر رمضان. لو أديت صدقة الفطر في أول رمضان أو في منتصف رمضان أو بعد منتصف رمضان أنت لا تصبح معصوما، فستبقى الأخطاء عالقة بك فيما تبقى من وقت، والله تعالى أعلم. اسمحوا لي أتوضأ ثم أعود إن شاء الله لدرسي. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصل من المقام إلى تقرير أن صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائمين من الرفث واللغو على لسان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأفاد ذلك أن صدقة الفطر لا بد أن تكون طعاما. الفقراء يحتاجون للمال، نعم، والشرع كفاهم، وكفاية الفقير بالزكاة تغني عن كون صدقة الفطر مالا. فالفقير على التحقيق وعند أصحاب النظر العميق يحتاجون إلى مال، والمال مهم. وربي جل في علاه يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. فالمال قيام للإنسان، حتى قالوا إن المسكين سمي مسكينا من السكن، والسكين سميت سكينا من القطع، والمسكين سمي مسكينا لأنه ينقطع عن الحركة. فالمال المسكين ينقطع عن مخالطة الناس والذهاب والإياب ويبقى كلا على الناس، فالمسكين يحتاج للمال، والشرع كفى حاجته بزكوات المسلمين. ثم الشرع أوجب له على الأبدان الأصحاء، على أبدان الأصحاء والأبدان أبدان المسلمين القائمة الموجودة، أوجب له صدقة وقدرها بصاع وحدد الأصناف، والحذاق الذين يفحصون هذه الأصناف يجدون جامعا بينها. هذا الجامع يمتاز بأمرين: الأمر الأول أنه طعام، الأمر الثاني أنه يقتات، يعني قوت، يعني لو أن الفقير ما أعطي مالا وعنده هذا الطعام فهذا الطعام يكفيه عن المسألة. الفقير أوجب الشرع له طعام، الطعام الذي ذكره ابن عباس، وقد روى هو راوي حديث طعمة للمساكين، وهو الذي فصل، هو الذي فصل، قال لو قدم صاعا من دقيق، قال من بر، قال دقيق، قال من سويق، قال يجزئه. فالفقير يحتاج إلى الأمر. إن غير وبدل بعض الناس ولم يؤدي الأغنياء زكاة أموالهم فهل يؤذن لنا في الشرع إن غير بعض الناس بعض الأحكام أن نغير نحن أحكاما أخرى؟ كما تذكر كفارة الظهار، بعض الملوك ظاهر فجاء لبعض المفتين الذين يعملون عقولهم. إيش كفارة الظهار؟ طعام 60 مسكينا أولا، ثم
صيام شهرين
لطعام قبل الصيام. كفارة اتيان الزوجة في نهار رمضان العكس، لطعام 60 مسكين ثم صيام شهرين متتابعين، ثم صيام شهرين، ثم من لم يجد يطعم 60 مسكينا. فجاء إلى بعض الفقهاء بعض الملوك ممن ظاهر، فقال هذا ملك، وإذا أفتيناه بإطعام 60 مسكين لا يرتدع، فنغير فنقول له صم شهرين متتابعين. هذا صحيح. إمام الحرمين الجويني في كتابه الغياثي، ونقل ذلك عنه الشاطبي، حمل حملة هوجاء شديدة جدا على هذا المفتي. قال إذا الملك صار يعرف أنه يجوز للعلماء أن يغيروا ويبدلوا ما شاء من الأحكام، قال بيجيهم بغيروا له كل الدين. يعني إذا كان الأمر عليه غيرنا، لا غيرنا فردنا عليه، إذا فتحنا له هذا الباب، باب هذا ما يغلق، فتحنا باب شر لا ينتهي. أنا أسأل الآن، لو الفقراء، لو الأغنياء، وللأسف هذا حال كثير من الأغنياء في هذا الزمان، لو أن الأغنياء ما أدوا زكاة أموالهم، يجوز لنا إحنا نغير ونبدل؟ طيب الفقير بحاجة لمال وبحاجة لطعام باتفاق العقلاء، ما أظن عاقل في الدنيا يقول الفقير يحتاج لمال دون طعام، أو أن الفقير يحتاج إلى طعام دون مال. كل عقلاء الدنيا مجمعون أن الفقير يحتاج إلى مال ويحتاج إلى طعام. لو أن الأغنياء غيروا وبدلوا، وأن الأغنياء لم يؤدوا زكاة أموالهم، هل يجوز لنا نحن الذين نتعبد الله تعالى ونتكلم الآن في هذا المجلس عن هذه الشعيرة ونبين فقهها، هل يجوز لنا أن نغير أحكام صدقة الفطر بدلا من الإطعام أو من الطعام فنجعلها مالا؟ ليس الأمر إلينا، هذا الأمر ليس إلينا، ليس لي أن أغير أو أبدل، هذا دين الله عز وجل، هذا الأمر دين الله جل في علاه. النبي يقول طعمة، المال ليس طعمة فقط، المال ممكن يكون طعمة، يمكن أن يكون غير طعمة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد صلى الله عليه وسلم مقدارا معينا. طب المال، خذ صاع من تمر، خذ صاع من أقط، خذ صاع من بر، خذ صاع من زبيب، واسأل عن قيمة هذا الصاع وهذا الصاع وهذا الصاع، تحتار. حتى اليوم لما يقول لك صدقة الفطر دينار ونص، أي صاع يأتون؟ بأي صاع تشتري؟ دينار ودينار ونص، ما أدري كم حددوا السنة صدقة الفطر، أظن غالبا دينار ونص دينارين، ما يشتري شيء من الصاع. يعني الصاع من الأرز قرابة 3 كيلو، 3 كيلو ما أظن يأتي بدينار ونص، يأتي بقرابة 3 كيلو حتى من أردى أنواع الأرز. فأنا أحتار كيف تحدد القيمة. قد يقول قائل يا شيخ ألم يقل الإمام أبو حنيفة وهو إمام الأئمة والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كان يقول كل الناس عيال في الفقه على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ألم يقل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن صدقة الفطر مال؟ الجواب، أولا يحتاج أن نحرر مذهب أبي حنيفة، ثانيا نحتاج أن نحاكم أي قول بالنصوص الشرعية والأدلة النقلية والبراهين العلمية وفق قواعد الإثبات وفق قواعد الاستنباط المعروفة عند العلماء. أولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الأصل في صدقة الفطر أن تؤدى طعاما، قال فمن خالف هذا الأصل فقدمها مالا أجزأ. فالناس لا تذكر من مذهب أبي حنيفة إلا ما تشتهي، يعني يقولون مذهب أبي حنيفة المال، يقول لا ليس هذا مذهبه، حرروا مذهبه. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الأصل في صدقة الفطر أن تكون طعاما. قال الآن لو سألنا الأئمة، أئمتنا الكبار، الأئمة المتبوعين، لو سألنا الإمام مثلا مالك، يا إمام من خالف الإطعام فقدم المال، ما قولك؟ قال صدقة باطلة. طيب يا شافعي، من خالف فقدم مالا، قال باطلة. يا أحمد، باطلة. يا أبا حنيفة، قال خالف لكنها تجزي، خالف لكنها تجزي. هذه واحدة. ثانية، أن الأئمة الثلاثة الآخرين يرون عدم الإجزاء. ثالثة، أن الأدلة الصحيحة الصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة الفطر طعمة، فلماذا نغير؟ الرابعة، قد يقول قائل ألم يستدل أبو حنيفة رحمه الله بأن معاذا لما كان في اليمن كانت الصدقة تخرج ثيابا صدقة الفطر، ولم يستدل بأقوال بعض التابعين كأقوال أبي إسحاق السبيعي، كقول أبي إسحاق السبيعي أن صدقة الفطر تجزئ مالا؟ قلنا المقطوع قول التابعي، فمن دونه إن خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أسعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قول أبي إسحاق. وأما صنيع معاذ فلم يثبت، ورد لكنه ما ثبت في الأسانيد، ولو ثبت فالشرع في كفارة اليمين خير المكفر بين الإطعام وبين الكسوة، فالكسوة في عرف الشرع قريبة من الإطعام، فالكسوة أنتم تقولون بجواز القيمة وتستدلون على ذلك بالكسوة، فالكسوة شيء باق كما أن الطعام باق، فبينهما جامع وهو البقاء، فالقائلون بالإطعام أسعدوا بفعل معاذ لو ثبت من القائلين بالإيش؟ بالقيمة، من القائلين بالقيمة. أفاد قوله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائمين من اللغو والرفث تأخير. أحب صدقة إلى الله عز وجل، أحب وقت في ليلة العيد. ينتهي رمضان متى؟ بغروب شمس آخر يوم نصومه، آخر يوم نصومه لما تغيب بالشمس انتهى رمضان. لما ينتهي رمضان نحن الآن علقت بنا ذنوب، علقت بنا رفث، علق بنا لغو، فيأتي صدقة الفطر، فصدقة الفطر طهرة للصائم مما علق به، تطهر جميع ما سبق. فباتفاق العلماء أن أحسن وقت لصدقة الفطر ليلة العيد، ويستمر الوقت إلى أن يبدأ الإمام بالخطبة، خطبة العيد، أن يبدأ الإمام بالصلاة. متى الإمام صلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح، قال فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالأصل أن تؤدى قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فالذي يخرجها قبل صلاة العيد تكون صدقة فطر، والذي يخرجها بعد صلاة العيد تكون صدقة مثل سائر الصدقات. طب هل يجوز إخراجها قبل هذا الوقت؟ بعض الناس يقول لك نحن جمعيات ونحن نستقبل كميات كبيرة جدا من الطعام، وهذه الكميات الكبيرة لا نستطيع أن نوزعها في ليلة واحدة، فهل رخص لنا الشرع أن نتقدم؟ نقول أرجو ألا حرج قبل ذلك بيوم أو يومين. لو أن هؤلاء بدأوا يوزعون صدقة الفطر قبل رمضان بيوم أو يومين، وكلما تأخروا كان أحسن، أجزأ ذلك. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك ما أخرجه ابن خزيمة، ابن خزيمة في صحيحه وضح صدقة الفطر توضيحا رائعا، الذي يقرأ صحيح ابن خزيمة يجد توضيحا قويا جدا عنده في صدقة الفطر بالأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وعن التابعين، وهذه المسألة وضحها عن التابعين. فأخرج عن عبد الوارث بن سعيد قال سألت أيوب السختياني متى نخرج صدقة الفطر، متى نبدأ بإخراج صدقة الفطر، أول وقت في صدقة الفطر؟ قال وما هو مذهب ابن عمر في ذلك؟ فقال أيوب رحمه الله سئل ابن عمر فقال إذا قعد العامل عمال بيت المال إذا جلسوا يجمعوا صدقات صدقات الفطر متى قعد العامل أعطيه، ما شفى غليله ولا روى عليله. فقال ومتى يقعد العامل؟ أن تقول بداية صدقة الفطر إذا قعد العامل. طب ومتى يقعد العامل؟ فقال ابن عمر قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين. فلو أن رجلا أراد أن يخرج صدقة الفطر إلى بعض الشعوب المنكوبة، إلى بعض الأقارب البعيدين، فمعه لله الحمد والمنة أن يخرجها قبل يوم أو يومين. إعطاء صدقة الفطر للعمال وتقديمها لمن يجمعها قبل وقتها إن خرجت في وقتها فلا حرج في ذلك، لا حرج. مثلا في مسجد ما أخوة ثقات يجمعون صدقة الفطر، فلو أنك قدمت صدقة فطرك قبل مثلا أيام معدودات وهم لا يخرجونها إلا في الوقت فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، لأنها تصل الفقير في ليلة، تصل الفقير في ليلة العيد. هذه أهم أحكام صدقة الفطر، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا. هل يجوز، هل يصح أن تخرج صدقة الفطر للمنكوبين خارج البلاد؟ لا حرج. مذهب الإمام البخاري في صحيحه وبينا هذا في بعض المجالس أن نقل المال إلى غير الحي وغير البلد جائز، وإلا لو كان لا يجوز نقل الزكاة من حيك إلى الحي الذي بعده أو من مدينتك إلى المدينة بعدها لاحتجنا ضرورة تخطيط إداري من الشرع للمدن وللبلاد، لاحتجنا ضرورة لتخطيط إداري من الشرع وين المدينة تنتهي وين تبدأ إلى آخره. قال بهذا بعض الفقهاء، لكن الاختيار الذي كان عليه الإمام البخاري وبهذا كان يفتي شيخنا رحمه الله أنه لا يلزم في الصدقات في الزكوات ولا في صدقة الفطر أن تعطي فقراء بلدتك، وإنما العبرة بأحوال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، في حديث معاذ عن الزكاة، قال تؤخذ من أغنيائهم وتوضع في فقرائهم، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء بلدة، قال تؤخذ من أغنياء البلدة فتوضع في أغنياء البلدة في فقراء البلدة. فإذا خرجت من أغنياء المسلمين زكاة المال وضعت في فقرائهم صدقة الفطر، إذا خرجت من الأغنياء للفقراء وأطعمتهم أجزأت ذلك. المهم أن تخرج في الوقت، المهم أن تخرج في الوقت، والله تعالى أعلم. هل نفهم أن صدقة الفطر الأصناف المذكورة تختلف بحسب قدرة مخرجها، بمعنى أن الغني في أيامنا هذه يستطيع أن يخرج الأقط أو التمر، الفقير يجزئه شيء رخيص؟ أنت مخير. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اختلف المفسرون في ضمير حبه، ضمير حبه يطعمون الطعام على حبه، هل الهاء تعود على الله؟ يطعمون الطعام على حب الله لأنهم يحبون الله فيحبون الفقراء لأن الله أوجب لهم الطعام، هذا قول. لكن ظاهر الآية ويطعمون الطعام على حبه، العرب تقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور على الضمير طعام، فيطعمون الطعام على حب الطعام. يعني الإنسان إذا أراد أن يتصدق يتصدق مما يحب. يعني إيش بمنعك تعرف عيلة مثلا، ولا سيما إذا كانوا من جيرانك أو من أقاربك، تجعل مثلا طعام العيد وتوسع عليهم في طعام العيد، تجعلها منك، يعني صدقة فطر وزد عليها قليلا. يعني شو بمنعك تمنعه تبعث له بعض الأرز وبعض الأقط وشوية دجاج أو لحم، فيطبخ كما تطبخ ويأكل مما تحب. ما الذي يمنعك من هذا؟ تقول يا جماعة أنا إن شاء الله غدا جايكم بإذن الله تعالى طعام العيد، فتأتيهم بما يلزمهم في العيد، يوسعون على أنفسهم. فأنت في الخيار، وليست هذه الأصناف كما تبين معنا من إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن تفصيل ابن عباس، ليست هذه الأصناف المذكورة في الحديث على وجه التخصيص، وإنما هي على الراجح على وجه التمثيل. هذه أمثلة، فكل طعام مدخر يقتات يصلح طعاما ويقوت العبد ويكفيه عن غيره ولا يجوع إن أكله وأكله أولاده، فحينئذ هذه صدقة الفطر، وإذا طال عليه الزمن لا يفسد. فهذا يجزئه إن شاء الله. ما هي كيفية إخراج زكاة الفطر للفقير؟ أرجو التوضيح. توضيح: تأتي بأطعمة التي تحددها من البازيلا والفاصوليا والعدس والفريكة والبرغل وما يلحق به، وتقول بسم الله، تبدأ 4 صاع: الأول عني، صاع الثاني عن زوجتي، صاع الثالث عن فلان، صاع الرابع عن... تشر هذا، تورث لأولادك، وابنك لما يكبر يعمل عملك. مش صدقة فطر بالسر بعد جيل جيلين تموت. لو والله لو الصحابة والتابعين أدوا صدقة الفطر بالسر مال كما يفعل بعض الناس اليوم، لما ورثها جيل عن جيل ولما بقيت شعيرة. عظم هذه الشعيرة، عظم. وإذا أردت أسهل، تأخذ أكبر ممكن أكبر شيء من الوزن، ثم تضع في كل نوع من أنواع في بكيت، وأن تقول أنا كم عدد أفراد أسرتي، كم عدد من أعول، ثم توزعها على الفقراء. وإذا كنت أنت لا تعرف الفقراء، معناه أنت ما تؤدي زكاة مالك، مصيبة من مصائب، ومعناها أنت غير متفقد رحمك. والله الذي لا إله له، أعرف بعض الناس من الأثرياء كان يطعم يفطر الناس كباب، يجيب لهم ويفطر عدد كبير جدا من الناس، ويتصل بي يقول لي: يا خال مات. طيب ليش مات؟ قال: والله انتحر لشدة الفقر. طب ما انت توزع الناس كلها بالطعام الدنيا كلها يا رجل، ليش ما تغني خالك؟ ليش ناسي خالك؟ فبعض الناس بيبقى يدور على الفقراء والمساكين، والفقراء والمساكين أقرب الناس إليه، إما نسبا وإما قرابة وإما جيرة، وكلما رأوه في نعمة حسدوه ضربوه بالعين، وهو إن أدى حق الله وأعطاهم هذا المال رفع عنه هذا الضر. فالأصل في الإنسان أن يتفقد الفقراء والمساكين، وأن يعرفهم، وأن يعرف كيف يصنفهم، وأن يعرف من المحتاج حاجة دائمة وما هو سر الحاجة، ومن هو محتاج حاجة عارضة. بعض الناس محتاج لما بدأ يدرس ولده بدأ يحتاج، وهذا صحيح. بعض الناس مستور، قد تكون عنده سيارة خاصة متواضعة، عنده بيت، لكن درس ولد أو ولدين فأصبح محتاج، تعطيه لما ولده يخلص دراسته. بعض الناس أصبح محتاج لما أصبح يطبب والدته ولا والده ولا ابنه، نسأل الله العافية. في هذا الزمان في أمراض، يعني جاءني رجل يقول: أنا عندي بنت صغيرة لا تنمو وعندها تكسر مع كريات الدم إلى آخر الكلام، ولازم تأكل طعام معين وشيء معين، وأمر مكلف، والله يا أخي ما أستطيع، إيش رأيك أخذ زكوات الناس ولا أترك بنتي حتى تموت؟ قلت: حرام عليك، الواجب عليك أن تأخذ زكوات. إذا ما تستطيع أن تطعم بنتك إلا بهذا الطعام ويباع في أماكن خاصة وله ثمن خاص، قال ما أستطيع، أنا من راتبي ما أستطيع أطعم ابنتي على هذا الحال، أطعمها طعام مقنن وفق مواصفات طبية، ويصبح طعام الأرز والخبز أرز طعام بنوع بصنع مادة معينة ما أستطيع، يا بأخذ زكاة وبطعم يا أتركها تموت، حرام عليك، يجب تأخذ الزكاة وأطعم بنتك، وأطعم بنتك، هو مستور ما يحب أن يأخذ ولا أن يمد يده. ما الذي ألجأه إلى مد يده؟ الحاجة طارئة التي طرأت. طب فلان علمنا أن ابنته لا قدر الله ماتت، قل خلاص ما تطلب فلان زكاة مات، الحاجة زالت، الحاجة زالت، وهكذا وهكذا. لذا الله يقول عز وجل، وهذا آية قل من ينتبه إليها، الله جل في علاه يقول في القرآن: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأثبت الله لهم عملا في البحر وأثبت لهم ملك سفينة وقال عنهم مساكين. قال: وأما السفينة فكانت لمساكين، ووصف المساكين بقوله يعملون في البحر. ممكن رجل يعمل ورجل يملك ولكن يكون مسكين لشيء طرأ عليه، يمكن، وهذا بنص القرآن الكريم. فهذه الأصناف أنت بالخيار، ولك أن تخرج من شئت، والله تعالى أعلم. إنسان شرب ماء بعد أذان الفجر ظانا أن الأذان لم يؤذن بعد، ما لا شيء عليه، من تيقن أن الأذان لم يؤذن فأكل أو شرب ثم تبين له خطأه لا شيء عليه. الشمس غربت في زمن عمر فأكل الناس وشربوا ثم خرجت في يوم شتاء، فسألوا عمر وقد أكل الناس وشربوا خطأ فلم يوجب عليهم القضاء. فمن أكل أو شرب فالحمد لله، الأمر واسع والحمد لله. هل شم رائحة الطعام يفطر؟ لا، لا يفطر شم رائحة الطعام، لا يفطر. لكن لماذا هذا؟ الجنة دار الراحة والطمأنينة والسعادة، كيف نوفق بين هذه الأوصاف وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة لم يذكر الله فيها. هم ما يتحسرون إلا على أنهم أخذوا من الجنة هذا الموضع لا ذاك، لأن الناس في الجنة على درجات، هو لا يتحسر، الجنة لا يتحسر فيها، لكن يقول: ليتني كنت مثل ذاك الأفق، والناس تتراءى منازلهم كما يتراءى الرجل مكانه بالأفق. فهذا ليس شقاء. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أليات نساء دوس على ذي الخلصة؟ ذو الخلصة اللي هو صنم كان يعبده الدوسيون، قبيلة الدوس، قبيلة أبي هريرة. النبي يقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات. الإليات جمع إليا، والإليا هي العجز والدبر، فحتى تذهب النساء ويجئن ويرجعن إلى عهد الأصنام. ففي آخر الزمان الناس تعبد الأصنام، في آخر الزمان الناس تعبد الأصنام، والله تعالى أعلم. يا شيخ، هل يجوز أن تركب المرأة مع سائق التاكسي وحدها؟ هذا نوع خلوة. أن تركب المرأة مع سائق التاكسي وحدها نوع خلوة، والأصل أن يكون معها أكثر من امرأة أو أن يكون معها محرم إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. والأصل الخلوة لا يلزم منها سد الستور وأن يحجب الرؤية عن الناس، هذه الخلوة الشرعية التي تكون بين الخطيب، بين العاقد وزوجته التي لم يدخل بها. إن وقع الطلاق ووقعت هذه الخلوة بشروطها الشرعية: أولا أن تغلق الأبواب، ثانيا تسدل السطور، ثالثا ألا يكون بينهم مميز، لو كان بينهم واحد رضيع غير مميز خلوة، إذا كان مميز ليست بخلوة، رابعا ألا يقوم عذر شرعي أو حسي، عذر شرعي أو حسي. العذر الشرعي الصيام الواجب، يعني لو رجل كاتب كتابه كان صائم صيام واجب، أو زوجته أو المكتوب عليها صائمة صيام واجب، هذا ليست خلوة، والعذر الحسي أن تكون حائضا المرأة. فإذا توفرت هذه الشروط وخلى الرجل بمخطوبته ثم طلقها فلها المهر كاملة. حتى أن عمر كان يقول ما الذي يمنعه أن يصيبها؟ يعني ما دام خلى وغلق الأبواب وأزل السطور. امرأة زفت لزوجها وكان زوجها متعبا كبيرا مرهقا ما استطاع أن يأتيها، ثم طلقها بعد الزفاف إليه ولم يقدر أن يقربها، هل عليها، هل لها المهر كامل؟ عمر يقول هذه كتلك، هذه كتلك. خلفاء الراشدين يقولون أن الرجل إذا خلى بمن كتب كتابه عليها قالوا خلوة شرعية. انظر إلى تدليس بعض أئمة الضلال في هذا الزمان. عبد الله الحبشي، أسأل الله أن يريح المسلمين من شره وشر أتباعه، إيش يقول؟ يقول هذه الخلوة الحرام، يجلس واحد مع بنته شجرة في مقهى في بستان ويتكلموا زي ما بدهم، هذا ليس حراما. قال لأن شروط الخلوة كذا وكذا، هذه شروط الخلوة الشرعية بين الخطيب وخطيبته. أن تجلس مع المرأة وتخلو بها في أي مكان كنت، ولو تحت شجر ولو في بستان ولو في مقهى ولو في مطعم ولو كنت على أنظار الناس، هذه خلوة محرمة، وهذه تدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يعني واحد جالس مع امرأة أجنبية في مطعم أو جالس في مقهى وجالسين واحد يسمعهم، هذا جلسة حلال أو حرام؟ حرام. بماذا؟ لأنها خلوة. شروط الخلوة اللي يأتوا بها من بالشروط المذكورة، الشروط المذكورة ليست خلوة الرجل الأجنبية، الشروط المذكورة خلوة شرعية. ولا إيش خص المرأة تكون حائض وغير حائض مع الأجنبية؟ إيش دخل المرأة تكون حائض وغير حائض مع الأجنبية؟ فهذه خلوة المرأة الرجل مع من كتب كتابه عليها. فإسقاط الشروط في محل وضعها في غير محل هذا ظلم. هل كفارة حلف بالله هي نفس كفارة حلف بالله مع وضع اليد على المصحف؟ وقال هناك فرق بين اليمينين، وهل يجوز حلف بالقرآن؟ اليمين إخواني هنالك يمين وهنالك يمين مغلظ، هنالك يمين وهنالك يمين مغلظ. الشرع يغلظ اليمين في حالات، فتغليظ اليمين يكون إما بهيئة اليمين وإما في المكان الذي يؤدى فيه اليمين وإما بعدد الأيمان التي يحلفها العبد وإما في الوقت الذي يحلف فيه العبد. فهذه كلها هي أيمان مغلظة. فالشرع يغلظ اليمين، يقول من حلف على يمين صبر عند منبري هذا، النبي يقول عند منبري هذا، فالحلف عند المنبر تغليظ اليمين، تطلب من رجل يحلف لك عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تغليظ اليمين. في رواية في الصحيح أراد رجل يؤكد يمينه قال فقام ليحلف، أن تقوم وتحلف أنت قائم تغليظ اليمين. في رواية في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، قال ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. الحلف بعد العصر أشد إثما عند الله من الحلف أي وقت آخر. فتغليظ اليمين يكون بالإيش؟ بالوقت. أعداد اليمين في شيء عندنا في الفقه، باب من أبواب الفقه يسمى القسامة. القسامة أن تجد أن يوجد قتيل بين بيوت أناس معينين، يستيقظ ناس عندهم دخلة في الشارع، يستيقظ يجد قتيل في الشارع، في الشارع. المظنة القتل من وين؟
أهل الشارع،
إما هؤلاء قتلوه أو يعرفوا من قتلوه. فالشرع يقول يؤتى بهؤلاء أصحاب البيوت ويحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوه ولا يعرفوا من قتله. 50 يمين فالقسامة يحلف الرجل 50 يمين 50 مرة. اللعان بين الرجل والمرأة 4 أيمان. الألفاظ في المباهلة أن يلعن الرجل نفسه، متباهلين كل يلعن نفسه، وهذا تغليظ لليمين. فالتغليظ له صورة له هيئة. لما كثر طبع المصاحف اليوم فصار تغليظ اليمين في المحاكم بأن يضع الرجل يده على المصحف، وهذا أمر عرف عند المتأخرين الفقهاء. أما تغليظ اليمين في عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالطرق التي ذكرتها لكم. فمن أعمل المعنى معنى التعظيم فألحق الحلف بالمصحف بهذه الصور، والصور التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة التي كانت تعظم فيها اليمين هي الطريقة الأسلم والأحسن، لأن التعظيم شرعي وليس عقلي. تعظيم شرعي وليس بعقلي، والله تعالى. هل استخدام البخاخ لمريض الربو يفطر؟ لا. وضع الحبة تحت اللسان كذلك لا، ليست طعاما، وإن ذابت فإنما تذهب لغير مدخل الطعام والشراب. فالأمر واسع إن شاء الله تعالى، الأمر واسع ولله الحمد والمنة. أنا شاب في 16 من عمري، أسأل الله عز وجل أن يطول عمرك في الصالحات، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يثبتك. في وجه لحيتي قليل جدا من الشعر، فهل يجوز أن أحلقها حتى تطلع تكون قوية وتكون أسرع؟ لا، ما ليس كذلك. الإمام النووي في قدم في المجموع قال وعيوب اللحية 10، قدمة المجموع يقول وعيوب اللحية 10، أقبحها التعجل في حلقها من أجل إنباتها. يقول أقبحها، أقبح العشرة أن تتعجل في حلقها من أجل إنباتها، هذا يعني أقبح أنواع أقبح أنواع عيوب اللحية. اشرح لنا قليلا عن الإسبال. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين في النار، كل ثوب أسفل الكعبين في النار. يا شيخ هذا الخيلاء، هذا ليس الخيلاء، هذا ليس الخيلاء، لأن العقوبة اختلفت. النبي يقول 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال ورجل جر إزاره خيلاء، الذي يجر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما الذي يجر إزاره وليس خيلاء فهذا في النار. ثم قل أن يقع جر إلا بالخيلاء. أقول لكم شيئا في صدري ولي عليه الدليل لله الحمد لله. بعض الناس يسمع الحكم الشرعي مدللا مرات ومرات ولا يستجيب، وهذا كبر. الكبر في الشرع أن يأتيك الحق وترده، ألا تنصاع للحق، ولا يوجد حق مثل قال الله قال رسول الله، هو أصل الحق. ما هو السر؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود وأحمد وغيرهما والحديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إسبال الإزار مخيلة، ما في إسبال إلا في مخيلة. طيب يا شيخ أبو بكر ما كان إزار، ما كان يجر الإزار؟ لا والله ما كان يجر الإزار، لا والله ما كان يجر الإزار. يا شيخ الحديث البخاري، طب اضبط نصه البخاري الحديث، اضبط نصه. نص الحديث كان أبو بكر رجل نحيف، فكان سرواله يسترخي فكان يرفعه، فخشي على نفسه من هذه الأحاديث، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نخشى الكبر، السروال يعني سروال يسترخي من نحفي، أنا نحيف والسروال يسترخي، أخاف على نفسي من الكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا أبا بكر لست منهم، أنت تلحق نفسك بأبو بكر، أنت كيف تتجرأ وتلحق نفسك بأبو بكر؟ أنت نسيت فضيلة أبو بكر، أنت لست أبا بكر، ومع هذا أبو بكر خاف على نفسه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه رخصة بهذه الملابسة اللي هي ملابسة إيش؟ يسترخي، يعني يسترخي رغما عنه، يسترخي رغما عنه، فالناس كلها حافظة لست منهم أبا بكر، لست منهم أبا بكر، وليل نهار المشايخ، بل بعض المشايخ للأسف على المنابر يتهجمون على من يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ما أسفل الكعبين في النار، إسبال الإزار مخيلة، النبي يقول إسبال الإزار مخيلة، كل من أسبل إزاره عنده مخيلة شام هذا، لأن كلام النبي أصدق منه، وقد يقع الإنسان في المخيلة وهو لا يشعر. ومن أسوأ أنواع المخيلة أن يأتيك حقه فترده، ولذا إسبال الإزار. ابن سعد صاحب كتاب الطبقات الكبرى أكثر من فصل في أحوال الصحابة، اللي يريد يعرف أحوال الصحابة يقرأ كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. ابن سعد لما كان يترجم لأي عالم من العلماء يذكر لباسه، اقرأوا لباس الصحابة. في البخاري عمر بعد أن طعن جاءه هشام وكان يجر ثوبه، النبي عمر مطعون، عمر مطعون، والشاب الذي جاءه إزاره تحت كعبيه، تدرون ماذا قاله عمر؟ قاله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. اليوم ترى النساء لباس النساء يا ليته يصبح لباس الرجال، عكس الدنيا، عكس الدنيا ولا حلقة الأبد. طبعا الناس شيخنا الله يرحمه من شدة تمسكه بالسنة، طبعا أنت معك شرعا لك أن تلبس إلى وين؟ إلى الكعبين. سمعت شيخنا رحمه الله كان يلبس إلى نصف الكعب، إلى نصف الساق، ويقول لا أقل أن نتمثل سنة نبينا ولو في السر، لو فيما بيننا يعني، لو في بيت الواحد، ما أجدرنا أن نتمسك بسنة نبينا ولو في البيوت. فكان يلبس نصف الكعبين في بيته، وما دام خرج من بيته له أن يلبس إلى إيش؟ الكعبين. إلى الكعبين. لكن من دقة الفهم الحديث إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، يقول أنا أريد هذه السنة أن أتمسك بها، أريد أن أفعلها، ولا أقل أن أفعلها في إيش؟ في الخلوة، أفعلها في خلوتي وأنا مع نفسي في مكتبتي وأنا بين أهلي، أضع ألبس هذا اللباس. من سب الله وهو صائم ماذا عليه؟ نسأل الله الرحمة، أخشى عليه أن يرتد عمله، وهذا الذي يشتم يحتاج إلى أن يذكر ملابسات الشتم، والأمر خطير، نسأل الله الرحمة. هل لطالب العلم أن يقول عن شيخ شيخنا مع أنه لم يره ولم يدرس على يديه؟ أن قالها من باب التشبع فيدخل في حديث عبد الله بن الزبير عند البخاري من تشبع بما لم يعطه فهو كلابس ثوب يزور. أما إن ذكرها على وجه الإعظام ولا سيما إن قامت القرائن أن هذا لم يدرك ذاك لبعد العهد، كان يقول الواحد منا اليوم قال شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مدبت في النظر في كتبه والناس تعلم أن هذا ما أدرك ابن تيمية، فلا حرج. سؤال شيخ الإسلام هل يجوز لنا أن نقول عن الصحابة شيوخنا؟ قال لا حرج. أنا هل يجوز يقول عن صحابي شيخي؟ شيخ الإسلام يقول لا حرج. فأن تقول فلان شيخي لا حرج، لكن لا يعني حسن قصدك ولا تتشبع بما لم يعطه، والله تعالى أعلم. ما تعليقكم على أحداث مصر؟ أنا ما استغربت الذي جرى في مصر، ما استغربت أبدا، يعني الذي جرى في مصر أنا للمسلمين أن يفهموا أن الديمقراطية لا تصلح، ولا يوجد شيء اسمه ديمقراطية، الديمقراطية كذب، والديمقراطية يريدونها أن تحل محل الإسلام، وبعض المسلمين أراد أن يتخذ الديمقراطية وسيلة للوصول للحكم، وهذه وسيلة فاسدة. الديمقراطية لها حكمان، من أراد الديمقراطية لذاتها وآمن بها وسلب الحكم عن الله وأعطاه للشعب فقد كفر وخرج من الملة، ومن جعل الديمقراطية وسيلة هذا ليس بكافر، من آمن بالديمقراطية كوسيلة من وسائل التغيير فهذا ليس بكافر، لكن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذا المجلس وفي غيره، في يوم انتصار أو في يوم اللي أعلن فيه عن فوز مرسي، قلت لن يحصل المسلمون خيرا، لن يحصل المسلمون خيرا من هذه الآية، من هذه الآية. التغيير إن لم ندفع ثمنه بأن نأمر وأن ننهى وأن نعلم وأن نحسن عقائد الناس، فالله يعطينا إياه هبة من عنده جراء عمل صحيح ونية صحيحة قمنا بها، فلن يبقى لنا شيء. ليس همنا التغيير أن ننابذ أولياء الأمور، أولياء الأمور من جنسنا، فإن غيرنا ما بأنفسنا غيرنا ربنا جل في. كيف التغيير له؟ أن تؤدي الذي عليك، ثم الله عز وجل يكرمك بالتغيير، الله عز وجل يكرمك بالتغيير. أما القفز عن سنن الله والقفز عن الآيات والأحاديث والعجلة فبلا شك هي لا تأتي بخير، لا بلا شك أنها لا تأتي بخير. أنا ما استغربت الذي حصل، بل كنت أتوقع أن يكون هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجمل أحوال المسلمين. النبي أخبرنا في صحيح مسلم أن مصر ستمنع، أن العراق تمنع خيراته، وذكر بعد العراق الشام، وذكر بعد الشام مصر. فالظاهر والله تعالى أعلم أن أحداث مصر طويلة الأمد بعيدة العهد، حتى تحتل سوريا، تحتل سوريا، وبعد احتلال سوريا الكفار يتحولون إلى مصر، ولا أدري ماذا ينتظر المسلمون. نبيهم يخبرهم عن مثل هذه الشرور حتى يتخذوا الإجراءات والتدبيرات العملية ليبعدوا هذا الشر عنهم، لكن هم أموات ليسوا بأحياء، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي ما يجري أخبرنا به، الذي يجري أخبرنا به، أخبرنا في صحيح مسلم بحديثين ذكرتهما مرارا وتكرارا واكثرت من ذكرهما. فالحديث مصر والله تعالى أعلم سيبقى فيها فوضى، والذي يلحظ الفوضى في مصر يعلم علم اليقين أن الفوضى في مصر فوضى منظمة، فوضى متقصدة، وليست فوضى يعني عفوية، والله تعالى أعلم. طيب، إذا أراد المتزوج أن يؤجل البناء بزوجته اليوم الثاني من ليلة الزفاف فهل يكون خلف السنة؟ لا، لا، لا يلزم من زفاف الزوجة إصابتها، قد تزف إليك وهي معذورة، أو أنت معذور، أنت معذور بضعفك، بمرضك، بعدم قدرتك، بإرهاقك، بتعبك، وقد تكون هي معذورة بالعذر الشرعي المعروف. فلا يجب على الرجل إن جاءت زوجته أن يمسها في تلك الليلة، لا يجب. هل يجب على الرجل إذا كان له زوجتين أو أكثر إذا أتى هذه أن يأتي هذه؟ لا يلزم أيضا، لا يلزم هذا، هذا لا يلزم بالشر. الواجب على الرجل أن يعف نفسه وأن يعف أهله، حتى أني ظفرت في تفسير القرطبي رحمه الله قال ولو كان ذلك بتعاطي الأدوية، يعني من تعاطى دواء ليعف نفسه ويعف أهله هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. هل صلاة الركعتين تكون في ليلة الزفاف على صحيح الأحوال، على جميع الأحوال، أم تحديدا عند البناء؟ لا، عند البناء. الرجل لما تزف إليه زوجته من السنة في الخلوة قبل أن يبني بها يضع يده على ناصيتها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وهي كذلك تأخذ ناصية زوجها وتقول اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبلته عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه. فمن البداية أن تعلم أن زوجتك ليست كاملة ولها شر، وهي تعلم أنك لست بكامل وأن لك شر، وأن الواجب عليك أن تتحمل شرها، وأن الواجب عليها أن تتحمل شرك، وأن يعين كل منكم الآخر على طاعة الله عز وجل. والنبي يقول كما في صحيح مسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن لم يرضى منها خلق رضي منها آخر. المؤمن لا يبغض مؤمنة، كما أن الرجل فيه عيب والمرأة تسكت ولا تعير زوجها ولا تدندن على هذا العيب، فأنت احترم اختيارك. إن رأيت في زوجتك عيبا في خلق أو في خلق الواجب عليك أن تستر، ولا يجوز لك أن تعيرها فيه، ولا يجوز لك أن تبغضها، والواجب عليك أن تعدل معها. فإن لم ترضى منها خلق رضيت منها آخر، ما في أحد كامل في الدنيا. فأنت منذ في البدايات تقول اللهم إني أعوذ بك من شرها وشر ما جعلتها لي. ثم بعد هذا الدعاء يكون إيش؟ يكون صلاة. من الذي يقوم في الصلاة في 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 في, في, في الصلاة؟ اليوم النساء تؤم الرجال إلى القليل،
حتى لو انها ورا يا شيخ
اليوم
حتى لو ورا جرير الطبري
يجوز للمرأة إن كانت هي الأقرى أن تؤم زوجها من الخلف، حتى تثقف خلفه وتؤمه فقط. ابن جرير الطبري رحمه الله يجوز هذا، هذا ليس بصحيح، لكن الشاهد صلى الله يوفق الجميع معنى أنك تؤم زوجتك أن تكون أنت الأمير، أنت الإمام، الأمور بيدك، أنت الذي تدير الأمور، تديرها بهدوء وتحسن إدارة مثل هذه الأشياء. تكون هذه في الليلة الأولى، في ليلة البلاء. إذا كانت معذورة حتى تطهر، حتى تطهر، فمتى طهرت وغسلت أنت حينئذ صليت بها. رجل أغمي عليه قبل الفجر ولم يفق إلا بعد الغروب، إن لم ينوي الصيام فليس له صيام، إذا لم ينوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فإن نوى ثم حصل هذا الإغماء أو حصل هذا النوم، رجل نام، نام نوم طويل، فإذا كان بإرادته أتم بالصلاة، لكن صومه صحيح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.